إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيها المسلمون إن المرأة محتاج للعبادة لأنه مفتقر إلى الله تعالى في كل أحواله فالله هو الذي خلقه وأوجده من العدم ثم أحياه ورزقه وهو الذي بيده سبحانه وتعالى موت هذا الإنسان وحياته وسعادته وراحته وقد خاطب الله الناس جميعا فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن للعبادة أثرا في حياة العبد وسعادته وبركة عمره وسعة رزقه بل لها أثر في صلاح أعماله وأهله وأولاده وصحته بل إنها سبب للفلاح في الدنيا والآخرة وهي حرز من غضب الله وسخطه وناره قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون الآيات عباد الله إذا كانت العبادة بهذه الأهمية في حياة المسلم فإن أهميتها تتضاعف عند حلول المصائب والفتن وأثرها يقوى عند الشدائد والمحن ودورها في حياة المسلم يظهر عندما تحل المشاكل والصراعات وينزل البلاء فتصاب النفوس بالقلق والهم والحزن وعدم راحة البال واستقرار الحال عندها لا بد للمسلم من أن يلجأ إلى قوة يستمد العون والمدد منها ويحصل على الراحة والطمأنينة بها ويتجاوز المحن والفتن والمصائب والابتلاءات عن طريقها وهذه القوة هي قوة الله وحده سبحانه وتعالى التي يصل إليها العبد بإيمانه بالله وحسن عبادته والتزام شريعته والثبات عليها قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فالعبادة بجميع صورها من صلاة وصيام ودعاء وقراءة للقرآن وذكر الله والصدقة وغيرها من العبادات والطاعات من أعظم الأسباب التي تعين المسلم على الثبات على الحق وبها ينال حفظ الله ورعايته وتدفع عن أمته ومجتمعه بسببها الكثير من المصائب والفتن قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ذلك أن الإنسان عندما يتعرض للفتن والمصائب والمحن يطيش عقله وتسوء تصرفاته وتزيد ذنوبه ومعاصيه وتكثر همومه وأحزانه فيخسر دينه ودنياه وآخرته، ولا يثبت على الحق والخير والمعروف إلا من وطن نفسه على طاعة الله عز وجل، ولم ينشغل بما أصابه عما أوجبه الله عليه. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجلهمت الخطوب وكثرت الهموم وتوالت المصائب والابتلاءات لا يجد ملجأ وطريقا للراحة إلا في عبادته وفي صلاته. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده، فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. أيها المسلمون، إن للعبادة في زمان الفتن أجرا عظيما وثوابا جزيلا. أخرج مسلم وابن ماجه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال الحافظ النووي رحمه الله في المنهاج: قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيها أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تكثر في آخر الزمان حتى تكون كمواقع القط. أخرج الشيخان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، يعني جبلا صغيرا، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القط. وهذه الفتن يا عباد الله كقطع الليل المظلم، وهي سريعة التأثير على القلوب، نعوذ بالله تعالى منها. أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا فقال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة يعني سفيان عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن للعبادات الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله، وهي أعمال القلوب، ثمرات عظيمة. منها الأول أن الأعمال الخفية علامة صدق الإيمان، فلا يتقرب إلى الله في الخلوة إلا رجل يوقن أن الله يعلم سره ونجواه وما أعلنه وما أخفاه، وهذا يبلغ بالعبد مرتبة الإحسان العالية التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما جاء ليعلم الناس دينهم، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الثاني من ثمرات الأعمال الخفية الثبات في المحن والشدائد والفتن، ذلك أن عبادة السر من أعظم أسباب القوة في ترك الشهوات والشعور بلذة العبادات ونور الوجه والقلب وانشراح الصدر والتوفيق في القول والعمل. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون ويذكرون الله، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرج أبو نعيم رحمه الله في حلية الأولياء وابن رجب رحمه الله في كتاب الإخلاص والنية عن بلال بن سعد رحمه الله قال: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السريرة. وقال رحمه الله في المصدر السابق أيضا: الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق، فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار، ولا يضاع لديه عمل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عن آثار الذنوب وخطورتها: أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار، يعني عند الموت، عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى. فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه لا أستطيع أن أقولها. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. الثالث من ثمار عبادة السر أنها أكثر أجرا وأعظم أثرا، فصدقة السر أفضل من صدقة العلنية. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. الرابع يا عباد الله، الرابع من ثمار عبادة الخلوة أنها سبب في النجاة عند الشدائد والأزمات. قال الله تعالى عن نبيه يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفي حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار أنهم بحثوا عن الخبيئة الصالحة الخالصة ليخرجوا من أحلك الظروف، فاستجاب الله لهم وخرجوا يمشون. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على تنقية القلوب من شوائبها من الرياء وعدم الإخلاص، أو من الغل والحقد والحسد. احرصوا على تنقية القلوب، فإنها محل نظر الرب وحده، فالله جل وعلا هو الذي يطلع على قلوب عباده. أما باقي الجوارح فهي محل نظر الناس، وتنقية محل نظر الرب أعظم وأهم من تنقية محل نظر الناس. نسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا من كل غل وحقد وحسد ورياء. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات، اللهم وفقنا للنطق بلا إله إلا الله عند الموت يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.